مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
حرا بعضه فهو يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، المانع الثاني قتل، أن يتصف الوارث بالقاتلية بأنه قاتل للمورث للميت فلا يرث، وأيضا ما القتل الذي يمنع الميراث، خلاف بين العلماء، عند الإمام أحمد كل قتل أوجب قصاصا وحده أو كفارة وحدها أو دية وحدها أو دية مع الكفارة، هكذا عند الحنابلة. أما عند الإمام الشافعي رحمه الله وهو أقرب إلى الحق أن كل من تسبب بقتل المورث لا يرث بأي وسيلة، سدا لذرايع والتفاصيل الشهادة تدرسون إن شاء الله عندما تتوسعون في العلم. ثم المانع الثالث اختلاف الدين، فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وفي السنن: لا يتوارث أهل ملتين ستة، ولا حديث ثابت. فالمسلم لا يرث الكافر إذا كان الأب مسلم ومات والابن كافر، هذا الابن لا يرث ذلك الأب. إذا كان الابن مسلما والأب كافر، الابن المسلم لا يرث الأب الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو على إطلاقه. وهناك قول عند الحنابلة أنه إذا أسلم قبل قسم التركة يعطى، والأولى أن لا يعطى، فإذا فاضت روح المورث وهذا على الكفر فلا يعطى، لأنه إذا علم أن مورثه ذو مال ويمكن يتظاهر بالإسلام ليأخذ الأموال فيعامل على نقيض قصده. فليس الشك كاليقين، نقف عند هذا الحد الآن.
مشتهرة، فالابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولا، فجملة الذكور هؤلاء.
لا، مدة الكسرة الخمسة. والزوج والمعتق ولائه فجملة الذكور هؤلاء.
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الوارثين من الرجال، قال: والوارثون من الرجال عشرة. وقد قلنا من قبل أو قد فهمنا من قبل أن الوارثين من الرجال خمسة عشر، وهم خمسة عشر على وجه التفصيل، وهم عشرة إذا اختصرنا أجناسهم. فقال بعدما قال: أسماؤهم معروفة مشتهرة، لإكمال البيت الأول والمعنى واضح: أولهم الابن، الثاني ابن الابن، قال: مهما نزل، أي وإن نزل الابن، وذلك واضح قد فهمته، والأب الثالث، والجد له، أي أبو الأب، أي الجد من قبل الأب لا من قبل الأم، والجد له أي من قبله أبوه وأبو أبيه وإن على بمحض الذكور، هذا الثالث. ولهذا قال وإن على. والأخ من أي الجهات كان، هنا اختصر. نحن لما ذكرنا الوارثين من الرجال ذكرنا الأخ من الأبوين، الأخ من الأب فقط، الأخ من الأم فقط. هنا قال والأخ من أي الجهات كان، هذا الرابع. قد أنزل الله به القرآن وقد ثبت إرث الإخوة من الأبوين أو من الأب أو من الأم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم خامسا ابن الأخ المدلي إليه بالأب، أيضا جمع اثنين، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب وإن نزل. وأجمل القول فقال وابن الأخ المدلي إليه بالأب. ثم لإكمال البيت قال فاسمع مقالا ليس في المكذب، واضح المعنى. ثم سادسا العم وابن العم، واجمل القول ويراد بالعم عند التفصيل العم من الأبوين والعم من الأب فقط، وابن العم كذلك من أبيه، أي لا بد أن يكون عما من الأب، وابن العم من الأبوين وابن العم من الأب فقط. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، هذا أيضا لإكمال البيت. ثم ذكر الزوج والمعتق فقال والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء، هؤلاء العشرة. والآن واضح الآن وجه الاختصار ووجه التفصيل، بيّن ولا لا؟ نعم.
باب الوارثات من النساء.
نعم.
والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرف.
لم يعط أنثى غيرهن الشرف. لم يعطي أنا الغلطان. لم يعطي أنثى غيرهن الشرف. يعطي مبني الفاعل، وفاعل يعطي الشرف. والوارثات من النساء سبع، لم يعط أنثى غيرهن الشرف.
بنت نعم. وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.
نحن ذكرنا النساء عشرا، وإذا فصلنا القول في أم الأب جعلناها على حدة، وأم الجد جعلنا على حدة، فهن 11. ولكن يمكن أيضا يجمع القول هناك أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وإن على الأب بمحض الذكور، فعند ذلك 10. الأولى على وجه الإجمال البنت، ثم بنت الابن وإن نزل الابن، ثم الأم وصفها مشفقة والوصف موافق للأم فلا أشفق من الأم، وزوجة وجدة ومعتقة، هكذا 6. ثم جمع الأخوات جميعا في القول الواحد، ثم قال والأخت من أي الجهات كانت، أي الأخت شقيقة كانت أو أختا من الأب أو أختا من الأم، فهذه عدتهن بانت 7، وعلى وجه التفصيل 10. نعم.
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى.
نعم.
واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما أسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواهما البتة.
أنا ما أحسن تقول قسمة قسمة. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم،
نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.
نعم، يبين الآن المؤلف الفروض المقدرة في كتاب الله هي الفروض في الكلمة نفسها معنى المقدرة، لأن كلمة الفرض معناها التقدير والقطع والإلزام، ومن معنى الفرض التقدير، فلا حاجة أن يقول الفروض المقدرة في كتاب الله، يكفي أن يقول الفروض الثابتة في كتاب الله. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما، أي الإرث نوعان ولا ثالث، لا هناك إرث من نوع ثالث، إما الإنسان يرث بالفرض وإما بالتعصيب، فرض وتعصيب على ما قسم، وما سواهما إنما هو عطاء ومنحة وترحم وليس بالإرث. فعندما نورث ذوي الأرحام إنما نترحم عليه ونعطيهم عطاء وتكريما لا إرثا. أما الإرث هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وما فصله صلى الله عليه وسلم بسنته، والباقي إرث الرد على أهل الفروض أو إرث بالأرحام، أو إذا لم يوجد أحد عطاء المال للعتيق أو عطاء المال لأحد الزوجين أو عطاء المال لبيت المال أو عطاء المال للذي التقط الولد أو للذي تبنى الولد وهكذا، أو بسبب الحلف أو غير ذلك من الأسباب، إنما كل ذلك ليس بإرث، إنما هو عطاء ومنحة وترحم. أما الإرث بدين الله ما فيه إلا إما فرض فرضه الله أو تعصيب جعل الله نصيبا هذا الوارث من تركة الميت بدون تقدير. فالفرض قد فهمنا والتعصيب قد فهمنا، فالفرض أن يرث وارث من الميت بجزء مشاع مقدر، والتعصيب أن يرث المال كله أو ما بقي أو ما فضل بعد سهام الفروض أو أنصباء الفروض. ثم قال الناظم فالفرض في نص الكتاب ستة كما قد فهمنا ذلك من قبل، لا فرض في الإرث سواها البتة، لا فرض في الإرث غير هؤلاء الستة، النصف ونصفه ونصف نصفه أي الربع والثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أي الثلث والسدس. فقال الناظم نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والسادس الفرض الثلثان والثلثان وهما التمام أي تمام الفروض الستة، فاحفظ فكل حافظ إمام تتمة البيت. نعم.
باب النصف، والنصف فرض خمسة أفراد،
خمسة أفراد بالتنوين
عندما يضاف إليه بالتنوين،
ولكن البيت لأن لا ينكسر البيت.
والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي.
أعد، فالنصف فرض خمسة الأفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، ثم
وبنت الابن.
لا، وبنتي اكسر معطوف على الزوج خمسة، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت لابني جر بنت. نعم،
وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في
مذهب والأخت
والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب.
نعم، هؤلاء كما فهمنا من قبل ورثة النصف خمسة أفراد، فلا يرث النصف إلا أفراد، وهم خمسة رتبنا سابقا: الزوج أولا، ثم البنت، ثم بنت الابن، ثم الشقيقة، ثم الأخت من الأب. فالزوج بشرط واحد، والبنت بشرطين، وبنت الابن بثلاث شروط، والشقيقة بأربعة شروط، والأخت من الأب بخمسة شروط كما تقدم أن فهمنا. هنا قال الناظم: فالنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، أي البنت، وبنت الابن وهي الثالثة أو الثالثة، عند فقد البنت أي عند عدم البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. والبيت الذي بعده يدل على أن المراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة في مذهب كل مفتي، وبعدها أي بعد الشقيقة الأخت التي من الأب، الأخت من الأب، وهي الخامس أو الوارثة الخامسة عند انفرادهن عن معصبي، أي كل من ذكر من الإناث: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، لا ترث كل واحدة منهما النصف إلا إذا انفرد عن المعصب، فلا مع البنت ابن، ولا مع بنت الابن ابن من، ولا مع الشقيقة أخ شقيق، ولا مع الأخت من الأب أخ من الأب. نعم.
باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
نعم، أصحاب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه، قد فهمنا من قبل أصحاب الربع زوج أو زوجات، الزوج أو الزوجات. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منع، أحكم القول من ولد الزوجة إذا كان للزوجة الميتة ولد. كلمة ولد تشمل أبناها من بطنها وكذلك أولاد أبنائها، وهو لكل زوجة أو أكثر، أي للزوجة الواحدة فأكثر لهن الربع بشرط مع عدم الأولاد فيما قدر. هنا أيضا لضرورة البيت لم يذكر أولاد الزوج، والمراد هنا مع عدم الأولاد أي أولاد الزوج الميت، أما لا عبرة لأولادها، لو كان لها أولاد يملؤون الأرض ثم تزوجت من زوج ومات الزوج وليس للزوج ولد، ومات الزوج ولم يترك الزوج فرعا، فللزوجة ربع ماله، ثم قال الناظم: وذكر أولاد البنين يعتمد حيث يعتمدنا القول في ذكر الولد. لما قلنا الولد المراد بذلك الأولاد وأولاد البنين. لما بين بنين معنى أولاد البنات لا عبرة بهم، أولاد البنات لا عبرة بهم، لأن أولاد البنات ليسوا من الورثة كما قلنا من قبل قول الناظم أو قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. نعم.
باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرفا فافهمي.
نعم. قال: أما ورث الثمن طائفة فقط زوجة فأكثر لهن الثمن، الواحدة لها واثنتان فثلاثة فأربعة يشتركن في الثمن بالسوية إن مات الرجل وترك عددا من الزوجات، أربع زوجات أو ثلاثا أو اثنتين، فلهن جميعا الثمن يقتسمن بالسوية. مع البنين لاستقامة البيت أتى بصيغة الجمع بنين، أو مع البنات، وأنا لو كان نثرا يكفي أن يقال الثمن للزوجة إذا وجد للزوج فرع وارث مطلقا، إذا وجد للزوج فرع وارث فللزوجة أو الزوجات الثمن. والمراد بالفرع من كان من صلبه ومن كان من صلب من خرج من صلبه، أي لو كانوا أبناءه وبناته أو كانوا أولاد أبنائه لا بناته، أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. تضطر أن يكمل البيت الثاني بهذا الشطر، وقال: ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، أي إذا ترك الزوج فرعا واحدا أنثى ولو كانت بنت ابن فليس للزوجة إلا الثمن. هذا هو القول الذي عليه الأمة كلها ولا يلتفت إلى من خالفها. نعم.
باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو لأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي.
انتقل الآن بعد النصف والربع والثمن إلى النوع الثاني من الفروض، فالنصف والربع والثمن من نوع أي حزب من أحزاب الفروض نوعا مستقل، والثلثان والثلث والسدس نوع آخر. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، واضح الكلام، للبنات جمعا، ولئلا تقع في التباس قال ما زاد عن واحدة فسمعا، فلما يقول البنات أي لا تظن أنه لا بد من ثلاث فأكثر، لا اثنتان فأكثر، ما زاد عن واحدة فسمعا، سمعا معنى اسمع مصدر بمعنى فعل أمر، مثل ما في قوله تعالى فضرب الرقاب أي اضرب الرقاب، وهو كذاك لبنات الابن، كذلك الثلثان فرض لبنات الابن. فصم قالي فهم صاف الذهن لإكمال البيت، والمعنى واضح. وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. ثم بعدما ذكر الأختين مطلقا ذكر هذا إذا كن لأم وأبي، أي إذا كن شقائق، أو لأب أي أو أخوات لأب، فاعمل بهذا تصب. كنا قلنا لما ذكرنا أهل الثلث قلنا بالقول الواحد أصحاب الثلث هم العدد من ذوات النصف، هم العدد من ذوات النصف بشروط إرثهن النصف، إلا أن كونهن فردا يغير الشرط أن يكن عددا، أن يكن عددا. نعم.
باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم
أو ثنتين، وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميل،
وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميل، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيما كما قد أوضح المسطور
في نعم
في فيه كما قد أوضح المسطور
فيه كما قد أوضح المسطور. الثلث فرض الأم، قد فهمنا أن الأم ترث الثلث عند فرع للميت وارث مطلقا، وعند عدم عدد من الإخوة مطلقا. وصاحب النظم اضطر أن يأتي بثلاث أبيات أطول من النثر. والثلث فرض الأم عند عدم الفرع والعدد من الإخوة الوارثين. حيث لا ولد أي لا ولد للميت، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ولا من الإخوة عدد، والمراد بالعدد اثنان فصاعدا، ولهذا قال كاثنين أو ثنتين أي كأخوين أو أختين أو ثلاث. حكم الذكور فيه كالإناث أي ثلاث، أخ وأخت وأخ أي مختلطين، وقد قلنا من قبل مطلقا أي كنا أي كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، كانوا ذكورا محضا أو إناثا محضا، كانوا من نوع واحد أو مختلطين، كانوا ذكورا محضا أو خناثا، كيفما كانوا. والمطلوب أن يكونوا إخوة للميت من أبيه أو من أمه أو منهما معا. ولا ابن ابن معها أو بنته، معنى ذلك ولا فرع للميت، لا فرع وارث مطلقا للميت، ففرضها الثلث كما بينته كما هو واضح. وإن يكن انتقل الآن إلى العمريتين، لأن إرثها في العمريتين يختلف عن إرثها في بقية المسائل. فقال: وإن يكن زوج وأم وأب، هذه العمرية الأولى أو الغراء الأولى، فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة، أي زوجة وأم وأب، فصاعدا، أي زوجات وأم وأب، فلا تكن عن العلوم قاعدة. نصيحة طيبة اقبلها. وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير بينه، كذلك من يرث الثلث مع الأم أولادها. فنحن إذا أوجسنا القول نقول ورثة الثلث الأم وأولادها، الأم وأولادها، بشرط أن يكونوا عددا، ولا فرع وارث ولا أصل ذكر وارث. ثم قال: وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد. الزاد ما يتهيأ به المسافر لحاجات سفره، هذا الزاد. هنا المراد ما له أي نصيب، ما لهم أي نصيب، كما قال الله تعالى في محكمة تنزيل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يشتركون بالسبيل. معنى الاشتراك الأخذ بالسواء، ولا يقال يشتركون ويطلق القول إلا إذا كانوا يأخذون بالسبيل. وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، كما سمعت قول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي لا فرق بين ذكر أولاد الأم وأنثى أولاد الأم، كلهم يرثون بالسوية، الأنثى مثل الذكر. نعم.
باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد.
وهكذا
الأم بتنزيل الصمد.
وهكذا ابنه.
وهكذا الأم.
الأم. نعم.
وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقسها بين
ميت للميت. وهو لها أيضا مع اثنين من إخوة الميت فقسها بين
وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده،
أو مده، أو مده بفتح الميم،
أو أوام،
لا ومده. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده،
إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي.
سيأتي معلش سيأتي نعم معلش
وحكمه
لموافقة القافية حالات
هنا كتب الهنس
اي معليش نعم سياتي نعم ما بيش مال.
وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان
مكمل
البيان في الحالات
في الحالات
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى
مثالا يحتذى. نعم.
وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي
يا أخي أدلتي.
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي.
والسدس
فرض
جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي
أو لأبي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت.
نعم.
إن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارثي فما لها من حظ من الموارث.
نعم.
وتسقط البعدا بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض
ولا غموض. بقي الفرض الأخير وهو السدس، وورث السدس هم الأكثر. قال والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. قد فهمناهم سابقا، الأب والأم ثم الجد والجدة، هنا قدم بنت الابن للضرورة النظر، وجد، والمراد بالجد أبو الأب وإن علا، والأخت بنت الأب، أي الأخت من الأب لا الأخت الشقيقة، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. هؤلاء السبع هم الوارثون للسدس، وقد فهمناهم من قبل. فالأب يستحق مع الولد أو للقافية مسكن الدال، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهذا واضح، والعبد يستحق السدس كما قال الله تعالى إذا وجد الولد، وكذلك الأم بتنزيل الصمد، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. هذا البيت لا لزوم له، لأن الكلمة الولد تستعملت، فالمراد بذلك ولد الصلب وأولاد الأولاد، والوارثون منهم أولاد الأبناء، لأن الله أحكم القول فذكر الولد فقط. وهو لها أيضا مع الاثنين، أي الأم تنزل من الثلث إلى السدس مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذا وجد للميت إخوة مطلقا كما تقدم أن قلنا في باب الثلث، إذا وجد الإخوة مطلقا فللأم السدس العدد من الإخوة اثنان فصاعدا. لأن الله قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم الجد مثل الأب عند فقده، الجد مثل الأب عند فقده في حوث ما يصيبه أمته، وإذا كان مع الأولاد يأخذ السدس، إذا لم يوجد فرع وارث فالجد مثل الأب يأخذ المال كله أو ما أبقى أهل الفروق. ولا يتصور سقوط الجد أبدا من الإرث. إلا إذا كان هناك إخوة، هذا لأن صاحب النظم شافعي ممن يرجح توريث الإخوة مع الجد لكونهم في القرب وهو أسوة، ولو كانوا في ظاهر القرب أسوة أي متساوين، إلا أن بينهما فرق كما قلنا، لا يعقل سقوط الجد أبدا. إذا وجد أدنى فرع فلا شيء، إذا كان ذكرا فلا شيء لإخوة شيء من الإرث، وهم لا يحجبون الجد كما لا يحجبون الأب، إنما ينقلونه من التعصيب إلى فرض السدس الأب والجد. فليس الجد مثل الإخوة، الجد مثل الأب. أما قولهم لكونهم في القرب وهو أسوة، أي وهو أي الجد أسوة أي متساويين، أنا بين أب الأب، وبين ابن الأب، الواسطة لكل من الطائفتين الأب. فالجد يدلي بالأب مباشرة، والأخ يدلي بالأب مباشرة. ولهذا لا بد أن يقول لا بد من تشريك الإخوة مع الجد، وهو كما أطال القول ابن القيم في أعلام المفقعين، قال إن هذا القول بعيد عن العقل والنقل والقياس، وفند هذا القول بعشرين وجها. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. هنا لضرورة البيت قال الأبوان، وفي الحقيقة الجد أب، لكن المراد بنا الأبوان، أي إذا مات ميت وترك أمه التي ولدته وجده، فإذا كان الميت أنثى وتركت زوجها وأمها وجدها، فبإجماع الأمة للزوج النصف وللأم الثلث، لأن الأم والجد ليس متساويين، الجد يرث من الميت بواسطة، أما الأم ترث من الميت مباشرة بدون واسطة. فللزوج النصف وللأم الثلث، ثلث المال كله، والباقي سدس المال الجد. هنا في هذه المسألة ليس الجد كالأب، لو كان مكان الجد الأب فالأم تدلي إلى الميت مباشرة، فالأم تدلي إلى الميت مباشرة، وكذلك الأب يدلي إلى الميت مباشرة، فتكون المسألة وللغراوين ولزوج النصف، ثم ما بقي بعد نصيب الزوج يقتسم الأبوان على ما ذكر الله، فللأم ثلث ما ورث الأبوان أي ثلث الباقي. ولهذا قال فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس بهم بالأب في زوجة الميت وأم وأب الغراء الثاني، إذا مات رجل وترك زوجته وأمه وجده فللزوجة الربع وللأم الثلث، فالمسألة من 12 كما تقدم لنا، فللزوجة الربع 3 والأم الثلث 4 7 والباقي 5 للجد. أما لو كان مكان الجد الأب مات الميت وترك زوجته وأباه وأمه، فالمسألة من 4 للزوجة الربع 1 وللأم ثلث ما بقي وهو ربع جميع المال، وللأبي الباقي وهو في الواقع نصف جميع المال. ثم قال الناظم رحمه الله وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. أي في باب مستقل باسم باب الجد والإخوة. ثم وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت الوارثة النصف، وهذا بين. ولما كان هذا مثالا يحتذى في الشقيقة والأخت من الأب، قال مثالا يحتذى وهكذا الأخت مع الأخت التي من الأبوين يا أخي أدلت، أي الأخت من الأب وهكذا الأخت من الأب فقط مع الأخت التي بالأبوين، أي الأخت من الأبوين أي الأخت الشقيقة يا أخي أدلتي. فالأخت من الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة إذا ورثت الشقيقة النصف فرضا لا تعصيبا، وقد بينا لما هذا القيد. فإذا ورثت الشقيقة النصف تعصيبا حجبت الأخت من الأب أو الإخوة من الأب جميعا من الأب. أما إذا ورثت الشقيقة النصف فرضا أخذت الأخت من الأب السدس تكمل الثلثين، وكذلك ولو كان مع الأخت الشقيقة عدد من الأخوات من الأب، كما إذا كان مع البنت الواحدة الوارثة النصف فرضا ولا حاجة نقول فرضا النصف إذا كان معها من بنات الابن عددا فلهن جميعا السدس بالسبيل. ثم قال الناظم وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم أي الإخوة من الأم للواحد منهم السدس بشروط إرثهم الثلث، أي عدم الفرع مطلقا وعدم الأصل الذكر. ثم الشرط الثالث أن ينفرد من واحد، هذا ما نقل والشرط في إفراده لا ينسى، لا بد أن يكون فردا. وقد تقدم أن بين الناظم أنه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإذا وجد أخ من الأم واحد أخذ السدس، وكذلك إذا وجدت أخت من الأم واحدة أخذت السدس. أظن نقف هنا أحسن. انتهى الوقت. وإن تساوى نسب الجدات، هذه معركة، معركة بين الأئمة، اختلفوا في المسألة إن شاء الله غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة الله وسلامه وبركاته وإنعامه على عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أظن ما في سؤال. نعم. ابن الأخ الشقيق أقوى من الأخ الشقيق، من الأخ الشقيق أقوى، أقوى من الأخ من الأب، إلا أن الأخ من الأب أقرب إلى الوارث من ابن الأخ الشقيق، والتقديم في الإرث بالقرب قبل القوة، كما قال الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. فإذا ترك ميت ابن أخ شقيق وأخ من الأب، فالمال كله للأخ من الأب، ويحرم ابن الأخ الشقيق، لأن الأخ من الأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. كنا مما قرأنا أمس من أصحاب السدس، وقفنا على قول الناظم: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وفي نسخة في القسمة العادلة المرضية. هذا قد فهمنا هذا. فإذا كانت هناك جدتان فأكثر، وتساوين في الدرجة، فالسدس بينهن بالسوية، أي إذا ترك الميت أم وأم أم أب وأم أب الأب، ثلاث جدات متساويات في الدرجة، فالسدس بينهن بالسوية. وفي هذا عند المالكية كما تقدم أن قلنا لا ترث الجدة الثالثة عند الحنابلة ترث الجدة الثالثة، وعند الشافعية والحنفية لا مانع أن ترث أكثر من ثلاث جدات إذا تساوينا في الدرج. ولكل متمسك من الأدلة، ولكن الأقرب إلى الأدلة والعقل والقياس أن الجدات يرثن مهما كثرن إذا تساوين في الدرجة، إذا تساوين يشتركن في السدس. ثم قال الناظم: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. هذا المذهب الشافعي. عند الشافعية وهو أيضا مذهب المالكية، القربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، وهذا عند الشافعية والمالكية وعند الجميع، هذا مجمع عليه، مجمع عليه. إذا كانت القربى من جهة الأم والبعد من جهة الأب فالقربى تحجب البعد إجماعا. ثم قال: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. أي إذا كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، أي على الصحيح من قولي أو من قولي الإمام الشافعي أن البعد من قبل الأم لا تسقط بالقربى من جهة الأب، أي إذا ترك الميت أم أب وأم أم أم فالسدس بينهما نصفان عند الشافعية والمالكية. أما عند الحنابلة القربى مطلقا تحجب البعد، واتفق الجل على التصحيح، أي الجل من الشافعية، المراد بالجل هنا من أصحاب الشافعية، على التصحيح، على تصحيح القول الأول، أي على تصحيح القربى من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب لا عكس، أي القربى من جهة الأب لا تحجب البعد من قبل الأم. وفي الجدات مباحث قد أخذنا فيما مضى لما أخذنا الفرائض. ثم قال المؤلف: وقد تناهت قسمة الفروض، في عندك بيتان آخران: وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث. أي إذا كانت الجدة تدلي بغير وارث من الأصول فلا شيء لها من الإرث، مثل أم أبي الأم، مثل أم أبي الأم، أبو الأم غير وارث، فأمه لا ترث لأن فاقد الشيء لا يعطي، فإن من تدلي به ليست بوارث فهي لا ذمة. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. المراد بهذا البيت إذا كان جدتان من جهة واحدة من جهة الأم، وهذا في جهة الأم لا خلاف، إذا وجدت أم الأم ومعها أم أم الأم فأم الأم تحجب البعد من قبلها. أما إذا كانت عندنا أم الأب وعندنا أم أبي الأب فالصحيح عند الجميع أن القربة تحجب البعد. أما إذا كانت أم أمي أب وأم أبي أبي الأب فالخلاف قائم بينكم، ولكن الأقرب في هذه المسائل كلها القول بأن القربى تحجب البعد، أن القربى تحجب البعد. لأن القريبة لها الأولوية في الإرث، ثم قال الناظم وقد تناهت قسمة الفروض، أي انتهت كاملة المسائل المتعلقة بالفروض من غير إشكال ولا غموض، من غير أي شك ولا التباس ولا غموض، أي ولا عدم ظهور ولا أي خفاء. ثم قال باب التعصيب، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكن لما أذكره سميعا، وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشرط النسب، بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات،
معصبات بفتح الصاد،
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
نعم. وحق أي أصبح حقيقا لازما واجبا أن نشرع الآن في التعصيب بعدما انتهينا من الفروض. النوع الثاني من الإرث كما بين التعصيب، فعلينا أن نبدأ في التعصيب ونبين بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. وكان له أن يقول قولا أقصر من هذا: كل قريب أو مولى يأخذ بلا تقدير فهو العاصم. كان من الأيام الموالي أو من النسب إذا كان حقه بلا تقدير فهو من العصبة. هنا استعمل أكثر من بيتين أو بيتان: فكل من أحرص كل المال. وفي أيضا بيان حكم العصبة أنهم إذا انفردوا يأخذون كل المال. ثم التعصيب بسببين بين ذلك: من القرابات أو من الموالي. فسبب العصوبة إما نسب أو ولا. وبين أن من أحكام العصبة أنه إذا وجد من يأخذ بالفرض نعطي لأهل الفروض سهام فروضهم أو أنصباء فروضهم، وما بقي نعطي للعصبة هؤلاء العصبة. وهذا الذي يريد فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم ذكرهم، وقد بينا سابقا أن من أحكامهم أنهم يأخذون ما فضل بعد نصيب الفروض، وإن لم يبق شيء سقطوا إلا الابن والأب والجد. والابن مستحيل سقوطه، لا يتصور سقوطه أو حرمانه. أما الأب أو الجد إذا كاد أن يسقط أو إذا كاد أن يحرم فرضنا لكل منهما السدس، وتعول المسألة حينئذ ويرثون. فلا يتصور سقوط هؤلاء الثلاثة من العصبة، والبقية كلهم غير هؤلاء الثلاثة، غير الابن ابن الصلب وغير الأب والجد، يتصور حرمانهم من الإرث. والعصبة كالأب والجد وجد الجد، والمراد بالجد أبو الأب وإن علا، وكذلك جد الجد أبو الأب وإن علا، والابن عند قربه والبعد، أي يريد بذلك من العصبة الابن وابن الابن وإن نسل. هذا مراد من قوله عند قربه والبعد، كان ابن الصلب أو من أبناء الأبناء. ثم قال: والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. ثم الأخ وابن الأخ والأعمام، والمراد بالأخ الأخ الشقيق والأخ من الأب، وكذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب. ثم ذكر الأعمام، والأعمام المراد بذلك الأعمام الأشقاء والأعمام من الأب، وكذلك الأعمام وإن علوا، أي أعمام الأب، كذلك أعمام الميت، أعمام الأب، أعمام الجد، أعمام جد الجد إلى أعلى. ثم قال: والسيد المعتق ذي الإنعام، أي السيد الذي أنعم على عبده بالعتق، فهو كذلك من العصبة. ثم قال: وهكذا بنوهم جميعا، أي بنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام من الأب وبنو المعتق. أجمل القول والواقع أن عصبة المعتق بالنفس جميعا يرثون إذا فقد على ترتيب العصبة بالنفس بالنسب، على ترتيب العصبة بالنفس بسبب النسب. فكل ما أذكره سريعا. ثم قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هنا يريد أن يبين أن القريب مقدم على البعيد، ولو كان البعيد أقوى نسبا كالسؤال الذي تقدم به أخوكم لما سأل عن ابن الأخ الشقيق والأخ من الأب. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هذا هو الجواب لذلك السؤال، لأن الأخ من الأب هو القريب، وابن الأخ الشقيق بعيد، ولو كان ابن الأخ الشقيق ينتسب إلى الميت بقرابتين، بقرابة الأب والأم معا، والأخ من الأب ينتسب إلى الميت بقرابة الأب فقط، ولكن القريب مقدم على البعيد ولو كان البعيد أقوى نسبا. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، أي إذا اتحدا في القرب. أما أول قال إذا اختلفا في القرب والبعد فالقريب مقدم على البعيد مطلقا، أما إذا اتحدا في القرب فعند ذلك يقدم الأقوى، مثل الأخ الشقيق الذي هو من الأبوين مع الأخ من الأب، فالمال كله للأخ الشقيق وليس للأخ من الأب شيء من الإرث. هذا معنى قوله والأخ والعم، أي العم الشقيق مقدم على العم من الأب، كالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، أي بالأب فقط. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. بهذا البيت أجمل القول وبين العصبة بالغير. بين الناظم بهذا البيت العصبة بالغير، فبين أن البنت وبنت الابن والأخ الشقيق والأخ من الأب مع الإناث منهم يعصبانهن في الميراث، والابن يعصب البنت كما تقدم، وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ من الأب يعصب الأخت من الأب. ثم في البيت الذي بعده بين العصبة مع الغير، فقال والأخوات إن تكن بنات، كان هنا تامة ليست ناقصة، ما في إلا الفاعل فقط. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، أي الأخوات الشقائق والأخوات من الأب، هاتان الطائفتان هما العصبة مع الغير، فهاتان الطائفتان تكسبان العصوبة إذا كنا مع إناث الفروع، تكسبان العصوبة إذا كنا مع إناث الفروع. فقوله والأخوات يريد بذلك الأخوات الشقائق والأخوات من الأب، إن تكن بنات يريد بالبنات البنات بنات الصلب، وكذلك بنات الأبناء. ثم قال فهن معهن معصبات لا معصبات، لأن الأنثى لا تكون عصبة بنفسها فلا تكون معصبة لغيرها، فلا تكون معصبة لغيرها. فالأخوات لا يعصبن أحدا، وكذلك البنات وبنات الأبناء لا يعصبن أحدا، إنما هن اكتسبن التعصيب وأعطينا قوة التعصيب مع البنات بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، والمراد بذلك العصبة بالنفس. فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، أي ولا قوة للتعصيب للنساء. النساء ليس فيهن أحد ولا واحدة من النساء عاصبة إلا المعتقة، عاصبة بالنفس، لا تكون عصبة بالنفس إلا المعتقة التي منت، أي تفضلت وأكرمت وأحسنت بعتق الرقبة، بعتق رقبة العتيق. نعم نقرأ بعض الحج، أظن ما بقي إلا الغد فقط. ها أيضا نكمل. نعم
باب الحجب.
في باب الحج ما أعطيناكم سابقا من القواعد أسهل مما في هذه الأبيات، قواعد حجب الحرمان أسهل مما في هذه الأبيات. نعم
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهم هو قسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقط ممتى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
نعم والجد محجوب عن الميراث بالأب، هذا واضح لا غموض فيه، في أحواله الثلاثة، أي إذا وجد الأب لا شيء للجد، لا بالفرض وحده أو لا ولا بالتعصيب وحده ولا بهما معا، هذه أحوال الأب، إما يرث سدسا فقط، إما يرث المال كله أو الباقي، وإما يرث سدسا وما بقي. في هذه الأحوال الثلاثة الجد محجوب بالأب. وتسقط الجدات من كل جهة بالإجماع بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه. فإذا وجدت الأم سقط الجدات جميعا، فلا أم الأم ولا أم الأب ولا أم الجد ولا واحدة ترث إذا وجدت الأم الوالدة. وهكذا بل الابن بالابن، هذا كما قلنا كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ابن الابن يسقط بالابن. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أي مصرفا. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأدنى وبالأب الأدنى كما روينا، وهذا أيضا واضح كما قلنا في القواعد، كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي جميعا، وكذلك كل ذكر من الأصول يحجب الحواشي جميعا، إلا أو خلافا لمن يورث الإخوة مع الجد. وببني البنين كيف كان، هذا هو القول الراجح الذي عليه الجمهور والخلاف لا يلتفت إليه. فبنو البنين كالأبناء يحجبون الإخوة، سيان فيه الجمع والوحدان، أي ليس بلازم أن يكونوا عددا، إذا وجد ابن أو ابن ابن حجب ذلك الفرع الذكر الإخوة وبنيهم، وكذلك الأعمام وبنيهم. ثم قال ويفضل، أي يفضل ابن الأم أي الأخ من الأم على الإخوة الأشقاء ولأبن بالإسقاط بالجد، ففهموا على احتياط. فالذين ورثوا الإخوة الأشقاء ولأبن مع الجد هم أيضا مع بقية الأمة مجمعون على أن الإخوة من الأم يسقطون مع الجد. وكذلك الإخوة من الأم يسقطون بالبنات وبنات الأبناء، وهذا الذي يريد الناظم بقوله وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. فإذا وجدت بنت أو بنت ابن ولو نزل أبوها مهما نزل، فالإخوة من الأم لا يرثون شيئا، محرومون من الإبن. ثم بنات الإبن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الإبن يحرمن من الإرث، لا يحجبن، إنما يحرمن من الإرث، ولهذا قال يسقطن متى حاز البنات الثلثين. فإذا أخذت إناث الفروع العاليات أو القريبات الثلثين فليس للإناث النازلات من الإرث شيء إلا إذا وجد معهن معصب، وهذا ما يريد، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكر. فإذا ترك الميت سنتين من إناث الفروع أقرب ما يكن إلى الميت أخذنا الثلثين، وإذا وجد من الفروع أنثى، إذا وجدت أنثى أنزل منهن فلا شيء لها من الإرث إلا إذا وجد من في درجتها من أبناء الأبناء معصبا لها أو من كان أنزل منها. أو من كان أنزل منها، كبنتين وبنت ابن وابن ابن 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 الابن النازل يعصب بنت الابن ويرثان ما بقي بعد الثلثين أي الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بنات الابن يسقطن متى هذا البنات الثلثين يا فتاة إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، أي الأخوات الشقائق اللاتي يدلين من الأب والأم. إذا أخذنا فرضهن وافيا أي إذا أخذنا الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواكية، يسقطنا أولاد الأب أي الأخوات من الأب، فليس لهن كما أقول أحيانا ليس لهن إلا جميل البكاء وحسن العزاء، ولهذا قال أسقطنا أولاد الأب البواكية الإناث فقط. المراد أولاد الأب بنات الأب أي الأخوات من الأب، ولهذا قال تدارك هذا لأن لا تقع في هذا الالتباس، قال وإن يكن أخلهن حاضرا، وإن يكن أخلهن حاضرا عصفهن باطنا وظاهرا، والمراد بأولاد هناك البنات الأخوات الإناث. فإذا أخذت الشقائق الثلثين لا شيء للأخوات من الأب إلا إذا وجد معهن أخ من الأب يعصبهن كما يعصب ابن الابن بنت الابن مع البنتين بنتي الصلب. المشرك.
باب المشتركة.
مشركة. المشتركة. مشركة خطأ.
هنا المشتركة بالتاء فاتح.
إما المشركة إما المشتركة. أما مشركة أو مشتركة خطأ. إما المشركة أو المشتركة.
باب المشركة.
أيوة. مشركة ومشركة.
باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي.
فاجعلهم كلهم لأمي.
فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة.
المشتركة ليه عندك تشكيل عندك في الكتاب خطأ. مشتركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا قد ذكرنا المشركة سابقا. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.